الوجه الثاني يبدأ حالا. والأمانة كمفهوم أخلاقي قد يوافق عليه كثيرون، ولكن الحدود الفاصلة بين الأمانة والغش يبرزها التطبيق العملي، كما قال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحاب المتاجر ممن يبيعون أقوات الناس عندما لاحظ صلى الله عليه وسلم أن الطعام الذي في الأسفل رطب بينما الذي في الأعلى كان جافا، فرد عليه بأنه أصابه المطر، فقال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 5687، انتهت الحاشية. ولتأكيد حرص الإسلام على أمانة الموظف العام التي هي الركن الثاني في إسناد التكليف إلى الأفراد بعد القوة أي الكفاءة، جعله صلى الله عليه وسلم أحد شروط الانتماء إلى الأمة الإسلامية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حمل السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. حاشية: صحيح مسلم 1/96، انتهت الحاشية. وتزداد أهمية الأمانة في الوظائف المالية مصداقا لقوله تعالى على لسان نبيه يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، سورة يوسف الآية 55. ومدح يوسف لنفسه أمر جائز، وذلك إذا جهل أمره عند الحاجة، فذكر أنه حفيظ أي خازن أمين وعليم ذو علم وبصيرة بما يتولاه، ابن كثير 2/54. وقد نصح أبو يوسف الخليفة هارون الرشيد في كتابه إليه أن يتخذ قوما من أهل الصلاح والدراية والأمانة فيوليهم الخراج، ومن وليت منهم فليكن فقيها عالما مشاورا لأهل الرأي، لا يطلع الناس منه على عورة، ولا يخاف في الله لومة لائم. ثم قال: فإذا لم يكن عدلا ثقة أمينا فلا يؤتمن على المال. أبو يوسف 1985 204. وتنبع أهمية التركيز على صفة الأمانة في الموظف العام من أنها من أوائل الأشياء التي تفقد من الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 2567، انتهت الحاشية. ولذلك حرصت معظم تشريعات الخدمة المدنية في الدول الإسلامية مثل الكويت الطبطبائي 1983-114، والمملكة العربية السعودية أحمد 1411-63-64، أن يكون ضمن شروط تعيين الموظف ألا يكون حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وهذا يصدق قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 7056، انتهت الحاشية. والأمانة في الإسلام ليست عملية مصلحية، فإذا كنت أمينا معي كنت أمينا معك، بل هو أمر ينبع من وجدان المؤمن وضميره. وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حاشية: رواه الترمذي رقم 1264 باب رقم 38 وحسنة. انتهت الحاشية. ويرى ابن تيمية أن الأمانة ترجع إلى 3 خصال: هي الخشية من الله، وألا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وأن يترك خشية الناس. ابن تيمية 1986 27. وقد استنبطها ابن تيمية من قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سورة المائدة 44. 7: العمل كفريق واحد. فالعاملون في الجهاز الحكومي يعملون كفريق واحد كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سورة التوبة 71. وكان ذو القرنين عندما أراد أن يبني سدا قال للناس الذين احتاجوا إلى السد: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. سورة الكهف 95. أي اعملوا معي كفريق واحد حتى نستطيع أن نتم بنيان السد. ونظرا لتعقد النشاطات وتعدد الخدمات التي تقدمها أي مؤسسة، فإنه أصبح من اللازم والمهم العمل كفريق واحد يشد بعضه. ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجود معاونين يؤازرون من هو في مستوى المسؤولية من الخير الذي يسوقه الله للمسؤول. قال صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. حاشية: سلسلة الأحاديث الصحيحة 489. انتهت الحاشية. ومن مكونات العمل كفريق واحد ألا يشذ أحدهم بتصرف أو تسريب إعلامي مما يزلزل روح الفريق الواحد. ولذلك فقد نصت بعض نظم الخدمة المدنية مثل مصر على أن تحظر على الموظف أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو النشر أو غيرها من وسائل الإعلام إلا إذا كان مصرحا له بذلك. الصواف 1994-15. والعمل من خلال أسلوب الفريق الواحد تيم ويرك يعتبر من الأساليب الإدارية الناجحة والفاعلة، وبخاصة في مجال النشاطات أو الخدمات التي تعتمد على جهد جماعي كمعاملات البنوك أو إنتاج الآلات الإلكترونية. وقد استفادت بعض الشركات الأمريكية كشركة موتورولا في حسن الاستفادة من خصلة حب التعاون الراسخة في بعض البلدان الإسلامية في فاعلية مفهوم العمل كفريق واحد. وتدل إحصائيات الشركة على أن وضع مصنع الشركة في مدينة بنانق ماليزيا يعتبر من أفضل مصانعها من حيث الجودة والإبداع والإنتاجية، حتى إنه يفوق أمثاله في الولايات المتحدة الأمريكية. بيزنس ويك 1997. وتذكر إحصائيات الشركة أن العاملين في المصنع الذين يبلغ عددهم 300 عامل وعاملة قد قدموا 41 ألف اقتراح بتحسين العمليات أدت إلى توفير مليوني دولار سنويا. ونظرا لنجاح هذه التجربة، فإن الشركة في الوقت الحاضر تقوم باختيار موظفيها الجدد بحسب اتجاهاتهم الإيجابية نحو العمل كفريق واحد. 8. طاعة ولي الأمر في المعروف. فالموظف العام بحكم وظيفته كما هو الحال في جميع قوانين الخدمة المدنية يجب أن يطيع وينفذ من التعليمات التي تصدر من رؤسائه مما هو مقبول ديانة وقانونا وعرفا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حاشية: مختصر صحيح مسلم 1225. انتهت الحاشية. ويشبه نظام الإدارة الأمريكية ذلك، لأنه ينص على عدم وجوب طاعة الرئيس عندما يطالب مرؤوسه بأخذ أي إجراء غير قانوني أو إخفاء معلومات تعتبر من المعلومات المطلوب بيانها، أو إجبار الموظف على التوقيع على وثيقة ضمن مسؤوليات المرؤوس وهو غير مقتنع بمحتواها. جراهام 1974 page 92. وحول واجب الموظف في طاعة رئيسه إذا أصدر إليه أمرا يشتم منه عدم الشرعية أو عدم الصحة، فإن نظام التأديب في المملكة العربية السعودية يتطلب أن يصارح الموظف رئيسه كتابة برأيه في المسائل التي فيها مخالفة أوامر الرؤساء للنظم واللوائح مخالفة واضحة، وذلك قبل طاعة الأمر، وإلا وجبت مساءلته. الصواف 1994 18. وطبعا تكون الطاعة للرئيس أو ولي الأمر إذا اعتقد كما ينص نظام الإدارة الأمريكية أن متخذ القرار عنده المعلومات الكافية وضمن حدود سلطته وصلاحياته، مع توافر الحرص من جانبه على العدالة والعقلانية. جراهام 1974. ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من معارضة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة. أحمد 1411 76. ومن طاعة ولي الأمر أن يحرص الموظف على الدفاع عن وجهة نظر الإدارة المتبنى ولو كان رأيه يخالفها، ويشابه ذلك نظام الإدارة الأمريكية الذي ينص على ضرورة أن يدافع الموظف عن وجهة نظر الإدارة إذا كان القرار اتخذ ضمن الأطر الصحيحة بدون الحاجة إلى التصريح ببيان آرائه المخالفة لذلك الرأي، ولكنه غير مطلوب منه تحت أي ظرف الشهادة بأي آراء تخالف رأيه أو الحقائق المتوافرة لديه. جراهام 1974. كما يتيح نظام الإدارة الأمريكية إمكانية تخطي رئيسه في إبداء رأيه المعارض، وذلك للرئيس الأعلى أو لجهة حكومية أخرى ذات علاقة إذا كان يعتقد أن هناك واحد خطأ في موضوع عام مهم. 2. إذا كان القرار المتخذ مبنيا على مصلحة شخصية أو عدم عدالة. 3. إذا كانت طبيعة الموضوع وأهميته تستحق المخاطرة بالوظيفة. جراهام 1974 page 92. والطاعة في المعروف لا تعني أن الموظف لا يستطيع إبداء وجهة نظره أو لا يعتز برأيه ما دام قد وصل إليه دون هوى أو تحيز، ولكن عليه أن يبدي رأيه في وضوح وأدب ودون تجاوز لحدود الاحترام، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. سورة البقرة الآية 83. وينص نظام الخدمة المدنية السعودي على أنه يجب على الموظف احترام رؤسائه وأن يوقرهم وأن يلتزم حدود الأدب والاحترام في مخاطبتهم ومعاملتهم، وإن كان هذا الواجب لا يحول بين الموظف وحقه في الشكوى ومطالبته رؤساءه بما يراه حقا له. الصواف 1994 19. 9. عدم الخروج على كرامة الوظيفة وشرفها. إن الموظف المسلم مطالب بالابتعاد عن الإتيان بسلوكيات أو أفعال تتناقض مع كرامة الوظيفة وشرفها، سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه، وهو مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. حاشية صحيح الجامع الصغير 3373. انتهت الحاشية. وقد نص نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية أحمد 1411 الهجري 63 و64، والكويت الطبائي 1983 258 260 على أن يترفع الموظف عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، سواء كان ذلك محل العمل أم خارجه، وهذا يتفق مع ما اتجهت إليه هيئة التأديب في المملكة العربية السعودية من ضرورة أن يكون الموظفون العاملون في المرافق العامة الحساسة على درجة عالية من الالتزام والإخلاص والابتعاد عن مواطن الشبهات والريبة وكل ما يثير الشك في حسن سمعته وطيب خصاله. الصواف 1994 19-20. وإن لم يكن هناك تحديد واضح لمثل هذه الأفعال أو السلوكيات، إلا أن أي سلوك غير مرض من الموظف لا بد أن يقيم بحسب الظروف السائدة والوظيفة التي يحتلها وخطورة السلوك المعيب على ثقة الجمهور فيما أسندت إليه من مسؤولية. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حاشية: مختصر صحيح مسلم 1794. انتهت الحاشية. وهذه الصفات تعتبر صفات عامة وتزداد أهميتها والالتزام بها كلما زادت مسؤولية الموظف وارتقت درجته الوظيفية، كما تزداد أهمية بعض الصفات كالأمانة في بعض الوظائف المرتبطة بالنواحي المالية، كما قال ابن تيمية: إذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد، قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها. ابن تيمية: أو قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها. ابن تيمية 1986-34. ويعطينا ابن تيمية أسس ربط الوظيفة بالصفات اللازمة عندما يقول: والمهم في هذا الباب، أي التولية في الوظائف العامة، معرفة الأصلح. وذلك إنما يتم بمعرفة مقصد الولاية ومعرفة طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. ابن تيمية 1986-37. ولذلك فقد اهتمت هيئة التأديب في المملكة العربية السعودية ببيان أن بعض المرافق العامة لها حساسية خاصة ووضع متميز واتصال وثيق بالجمهور، مما يتطلب من الموظفين التابعين لمثل هذه المرافق أن يكونوا على درجة عالية من السلوك القويم والحرص على أداء الواجب والابتعاد عن مواطن الريب درءا للشبهات. الصواف 1994-19-20. إن مثل هذه الصفات الأساسية قد يصعب في بعض الأحيان اجتماعها في شخص واحد، فالناس كما قال صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. حاشية: صحيح البخاري 6498، ومختصر صحيح مسلم 1752، واللفظ لمسلم. انتهت الحاشية. ولذلك فإنه عادة من النضرة أن تجتمع صفة القوة والإتقان وصفة الأمانة في شخص واحد. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إلى الله جلد الخائن وعجز الثقة. ابن الجوزي 121. وفي ترجيح المؤهلات المناسبة لكل وظيفة يقول ابن تيمية: فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها. ابن تيمية 1986 29. ولذلك فقد دعا ابن تيمية رحمه الله إلى اختيار الأمثل، فالأمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك أي الإمام أو المسؤول فقد قام بالواجب، وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة. ابن تيمية 1986 25-26. وما ذكرت من صفات مهمة من وجهات النظر الإسلامية لها ما يشابهها فيما توصل إليه العديد من المؤلفين الغربيين حول الصفات المهمة في الموظفين أو القادة، فقد ذكر جاي إن كوبر 1994 10 صفات هي: الرعاية بالموظفين، الأمانة، المسؤولية، عدم إخلاف الوعد، الحرص على الإتقان، الولاء، العدالة، المروءة، احترام الآخرين، وجود المسؤولية المدنية تجاه المجتمع. 3. طلب الإمارة أو الرئاسة. ولعل من المبادئ الهامة في الإسلام الزجر عن طلب الإمارة والتولية على العمل العام، وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يودن رجل أنه خر من الثريا وأنه لم يل من أمر الناس شيئا. حاشية: حديث حسن من صحيح الجامع الصغير 5360 تات الحاشية. ولعل هذه من الأمور التي ينفرد بها الإسلام، حيث نظر أن تجد في أدبيات الإدارة العامة مثل هذا الزجر عن الحرص على الوظيفة. ولعل إحدى المشكلات التي تعاني منها الإدارة العامة وجود أشخاص مسؤولين ذوي كفاءة متدنية يستميتون في البقاء في المنصب ولا يودون أن يتزحزح عنه، ولا يسمحون لغيرهم من الأكفاء بالوصول إليه. ولذلك فقد أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم في التغليظ على من طلب الإمارة وحرص عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. حاشية: حديث حسن من صحيح الجامع الصغير 1433 انتهت الحاشية. فالإسلام وإن زجر عن الإمارة والقيام بها، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطي الأجر الجزيل لمن قام بحقها إخلاصا له سبحانه وتعالى وخدمة لعباده المؤمنين. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى بيته. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 3996 انتهت الحاشية. وللإمام الذي يعدل وهو في أهل للولاية
فضل عظيم تظاهر عليه العديد من الأحاديث الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. حاشية: مختصر صحيح مسلم 1207، انتهت الحاشية. والخدمة العامة في الإسلام تعتبر تكليفا لا تشريفا، ولذلك فإن من أوكلت إليه مسؤولية الوظيفة من غير سؤال منه أعانه المولى جل وعلا عليها، كما ورد في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم قد قال له رضي الله عنه: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي لم تعن عليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. حاشية: صحيح البخاري 6622، ومختصر صحيح مسلم 1202، انتهت الحاشية. كما على الأمير أو المسؤول أن يعرف من يولى العمل فيتحرى فيه أهل القوة والأمانة، وألا يخاف في الله لومة لائم في عدم تولية أحب الناس إليه إذا كان غير قادر على القيام بحقها. ومن أمثلة ذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، وكان أبو ذر رضي الله عنه قد قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكب أبي ذر ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. حاشية: مختصر صحيح مسلم 1204، انتهت الحاشية. ويحرص الإسلام على عدم تولية الأمر أو المسؤولية من يطلبها، حتى لا تكون الخدمة العامة مكسبا، أو أن يتولاها من ليس بقادر عليها. لذلك رفض الرسول صلى الله عليه وسلم تولية من طلب العمل، كما حدث عندما جاءه صلى الله عليه وسلم اثنان من الأشعريين يسألانه العمل، فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. حاشية: مختصر صحيح مسلم 1205، وصحيح البخاري 1261، انتهت الحاشية. ويقول المهلب في ذلك: لما كان طلب العمالة دلا على الحرص ابتغي أن يحترس من الحريص. ابن حجر 4 تقسيم 440، انتهت الحاشية. وعدم تولية من يحرص على العمل أو الإمارة لا يتنافى مع المنافسة على الوظائف أو المهام الشاغرة، فالحرص على تولي المسؤولية وبخاصة في بعض المجالات قد يؤدي إلى استخدام بعض الأساليب كالوساطة والمحسوبية للوصول إلى سدة المسؤولية، وهي تتنافى والمبدأ الإسلامي في هذا الخصوص. أما المنافسة على الوظائف ضمن معايير واضحة فهي من باب تولية الأصلح فالأصلح من خلال الاختبار النظري والعملي، والتوجيه الإسلامي يتفق مع الأدبيات العلمية بهذا الخصوص، من حيث أن تكون هناك منافسة ومقارنة مبنية على المواصفات المطلوبة، ومن ثم يختار المدير أو الأمير من يحمله المسؤولية بناء على معايير دقيقة من الأمانة والكفاءة. والنهي العام عن طلب المسؤولية والحرص عليها لا يعني أن الموظف لا يبدي ما لديه من إمكانات ومؤهلات في حالة توافر وظيفة ذات مسؤولية كبيرة، ويرى في نفسه الكفاءة والأهلية لذلك، ويمكن للموظف الذي يرى في نفسه القدرة التعريف بهذا الأمر بعدة أساليب، سواء بالتلميح أم بالتصريح عند وجود ضرورة لذلك، كما أنه في ظروف محددة يمكن للمرء المسلم أن يتجاوز التعريف بكفاءته إلى طلب الإمارة نفسها بدون استخدام أي أساليب غير مقبولة شرعا، كما ورد في قصة يوسف عليه السلام عندما وجد أن الظروف الاقتصادية في مصر تتطلب رأيا حازما وإدارة دقيقة وأمانة رفيعة، فقد وجد يوسف عليه السلام في نفسه الكفاءة لذلك، فخاطب العزيز قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، سورة يوسف الآية 55. وهذا الأمر يدل على أنه يجوز للمؤمن في حالات استثنائية إذا ظن أنه إذا دخل في أمر من أمور السلطان ينشر الحق ويرفع الظلم، فله أن يطلب ذلك لنفسه وأن يصف نفسه بالأوصاف التي ترغب في توليته المسؤولية. وقول يوسف عليه السلام حفيظ عليم أي أمين على هذه الأموال، عالم بوجوه جمعها وتفريقها ومصالحها. ومما يدل على جواز تعريض الإنسان أو تعريفه بمؤهلاته التي لديه والتي تتناسب مع وظيفة معينة عدم استنكار الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الأنصار عندما أراد طلب العمل وعرض نفسه للعمل، فقد جاءه صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. حاشية صحيح البخاري 7057، انتهت الحاشية. أي إنكم سترون بعدي كثرة الاستئثار بالحظوظ الدنيوية وكثرة المال الذي قد يغري بنقض الأمانة، فلذلك لا بد من الصبر. والتشديد في مسألة طلب الولاية ينبع من أنها أمانة، ولأنها خزي وندامة إلا من قام بحقها وحرص على أدائها. ونظرا لأهمية الأمانة وتكالب الناس على الإمارة وعدم حرصهم على أمانة القيام بحقها، فقد جعلها صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، فقال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد أي أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حاشية صحيح البخاري 59، انتهت الحاشية. وإسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند اتباع الهوى وفساد الرأي وغلبة الجهل. وزجر الإسلام عن طلب الإمارة، هذا الزجر تشابهه في العصر الحديث دعوة بعض النظريات إلى حياد البيروقراطية وعدم دخولها في العمل السياسي. ويرى البعض أن تسييس البيروقراطية قد مهد الطريق للفساد الإداري، هوب 1985-2. وقد أدى هذا الفساد إلى فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، واستعادة الثقة تتطلب أفرادا على مستوى عال من أخلاق العمل مع الحرص على الحياد والعدالة والأمانة. دويفيدي 1987-47. وهذا ما يدعو إليه الإسلام في أخلاق العمل. ونظرا لأهمية الحافز في مجال رفع الخدمة العامة والعمل الحكومي مع أثره المهم في القضاء على الانحراف الإداري، فسيتم في الفقرات التالية بيان نظرة الإسلام إلى الأجر على الخدمة العامة. 1-4، الأجر على الخدمة العامة. فالموظف في القطاع العام وكذلك القطاع الخاص كالأجير عليه واجبات وله حقوق، ومنها المردود والحافز المالي. ولذلك قالت ابنة النبي شعيب عليه السلام لأبيها عندما اقترحت أن يعمل عندهم نبي الله موسى عليه السلام بأن يستأجره، قال الله عز وجل: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، سورة القصص الآية 26. كما أوصى صلى الله عليه وسلم بحسن أداء الأجير لحقه كنوع من الحافز الآني، عندما قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. حاشية: حديث حسن من صحيح الجامع الصغير 1066، انتهت الحاشية. وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم قد فهموا أهمية الحافز والأجر في إبعاد الخيانة عن العمالة والولاة، فقد قال أبو عبيدة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعا عندما اختار الصحابة لتولي الولايات: دنست أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا عبيدة. فقال له عمر: يا أبا عبيدة، إذا لم أستعن بأهل الدين على سلامة ديني فبمن أستعين؟ فقال له أبو عبيدة: أما إذا فعلت فأغنهم بالعمالة، أي بالأجر الجزيل عن الخيانة. ومن الأمور المهمة في الخدمة العامة في الإسلام هي كفاية الأجر والثواب في مقابل العمل وحجمه ومسؤوليته. ويؤكد هذا الأمر العديد من الدراسات التي تدل على العلاقة بين قلة الأجور والفساد الإداري. ستريت 1995. وفي بيان هذا الأمر قال صلى الله عليه وسلم: من كان لنا عاملا فلم يكن له زوجة فليكتسب له زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب له خادمة، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا، ومن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 6362، انتهى الشريط الثاني. البقية على الشريط الثالث.